أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في البداية، برغم من حصول أحداث وتطورات مهمة في الأيام القليلة الماضية داخليا وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، لكن أنا سأكمل بالموضوعات التي بدأت بالحديث عنها. إذا بدي أحكي بالموضوع السياسي والمستجدات ما حيكفي لا 10 دقائق ولا نص ساعة، بروح الوقت كله، لذلك منخلي لي وقت آخر إن شاء الله. أمر الثاني بالمقدمة، نحن كان بناءنا أنه نكمل في هذه المجالس طيلة شهر صفر، لكن في الآونة الأخيرة الإخوة حفظهم الله اتخذوا قرار العودة إلى فكرة إحياء يوم 40 في بعلبك. تعرفوا نحن في سنوات صار في مشروع لإحياء يوم 40 في بعلبك، وحيثية بعلبك والطريق إلى بعلبك أنه من المسلمات التاريخية فيما يتعلق بموكب السبايا، أن الموكب مر من هذه المدينة ومشى في تلك الأرض وصولا إلى الشام. يعني نحن في عنا مكان في لبنان مر عليه الإمام زين العابدين عليه السلام، والإمام محمد الباقر عليه السلام، وسيدة زينب عليها السلام، وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورؤوس الشهداء. وهذا المكان هو موجود في البقاع، في بعلبك، الطريق الموصل إلى بعلبك، من حمص إلى بعلبك ومن بعلبك إلى الشام. السنوات الماضية وقفنا المشروع بسبب الظروف الأمنية، يعني الوضع اللي كان على الحدود وبالجرود، وكنا نخاف على الناس سواء من قصف الصواريخ أو السيارات المفخخة. السنة نظرا للوضع الأمني الجيد والمستتب، الإخوة أعادوا النظر في الأمر، ولذلك إن شاء الله سيتم إحياء هذا اليوم نفس يوم 40 في مدينة بعلبك. طبعا اليوم 40 الأساسي المركزي العالمي التاريخي هو بكربلة، وخصوصا بين النجف وكربلة. بناء عليه نحن إن شاء الله، أنا بآخر ليلة بحكي قبل 40، بحكي عن مناسبة 40. بناء عليه نحن سنكتفي بالليالي المقبلة إلى يوم 40، ومنكون هذا المشروع اللي بلشناه نحن وياكم السنة، باعتبار إن شاء الله بالسنوات الجاية كمان سيستمر إحياء يوم 40 إذا شاء الله سبحانه وتعالى وساعدت الظروف. فبيكون مشروعنا هذا الجديد لحياي نحن وياكم بصير من 10 إلى 40، حتى عنوانه هلا منسميه من 10 إلى 40 أو منسميه حتى 40، هلا مش مشكلة من لقيله تسمية. بصير هذا المشروع إن شاء الله يتم إحياؤه سنويا، وأنتوا كلكم إخوة وأخوات شركاء في الأجر والثواب لإحياء مشروع من هذا النوع إن شاء الله تعالى. قبل الدخول إلى البحث أيضا، يجب أن نذكر ونقدم العزاء لصاحب الزمان عليه السلام، لأمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الأيام باستشهاد الشهيد العظيم والقائد الكبير زيد عليه السلام ابن الإمام زين العابدين عليه السلام الذي استشهد في مثل هذه الأيام وفي الكوفة أو في جوار الكوفة في ثورته على بني أمية والتي كانت امتدادا لثورة الحسين عليه السلام وروح الحسين وتضحيات الحسين عليه السلام وحملت نفس الأهداف التي قام من أجلها الحسين عليه السلام واستشهد من أجلها. نحن باللقاء الأخير حكينا عن معركة المدينة وواقعة المدينة، نرجع للتاريخ لسنة 63 للهجرة. كربلاء كانت في حادثة كربلاء كانت 61 للهجرة، بدايات 61 في محرم. واقعة المدينة كانت في أواخر محرم سنة 63 للهجرة. حكينا باللقاء السابق عن الأحداث والتطورات والتفاصيل. ما في شك بأن ثورة وقيام أهل المدينة على يزيد وعلى بني أمية انطلقت من أسباب عديدة، يعني مجموعة أسباب تجمعت، لم يكن هناك سبب وحيد فقط، وأن مجموعة من العوامل مجموعة من الأسباب أدت إلى ذلك. من جملة هذه العوامل التي كان لها تأثير على الزمان بالتحديد هو ما جرى في كربلاء، وكنا نذكر عندما رجع الحسين، عندما رجع زين العابدين عليه السلام والسبايا إلى المدينة وكيف استقبلتهم المدينة والحزن والأسى والغضب الذي شمل أهل المدينة، وأيضا ما ذكرناه سابقا من رسالة والي يزيد إلى يزيد أن السيدة زينب بخطابها وحضورها وتأثيرها هي تثير المدينة وتحضر للثأر والانتقام من قتلة الحسين عليه السلام، ويزيد بيبعث له أنه أفصل أو أبعد أو فرق بين زينب وبين أهل المدينة، وتم إخراج السيدة زينب من المدينة. بس هاي عامل أول. عامل الثاني هو الظلم الكبير الذي لحق بأهل المدينة خصوصا في زمن معاوية والسنوات الأولى من حكم يزيد، خصوصا الأنصار وحتى بقية المهاجرين حتى ولو كانوا قرشيين من غير بني أمية. ذلك لما نشوف بالأسماء منلاقي مش بس الأنصار اللي قاموا بالمدينة، بل حتى قريش من بقية الانتماءات القبلية والعشائرية. فكان في ظلم كبير بحق الأنصار حتى قبل واقعة المدينة، تمييز بحقهم، ظلم، اعتداء عليهم، حرمانهم من كثير من الحقوق الطبيعية. أيضا تأثير زيارة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة إلى دمشق وما شاهده هو والوفد الذين كانوا من كبار القوم في المدينة، ما شاهدوه بأم أعينهم في بلاط يزيد بن معاوية، ما ممكن يكون لا هذا المكان ولا هذا الرجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نقلوا هذا الموضوع بالتأكيد بالنسبة للشرائح الدينية المتدينة هذا أمر يسقطها ويغضبها. أيضا من العوامل السياسية المؤثرة هو تأثير ونفوذ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير الذي كان قد تحرك ومهد وحضر للقيام في مواجهة يزيد وكان يتطلع إلى الخلافة. في نهاية المطاف مجموعة عوامل أدت إلى هذا القيام وحصلت تلك المواجهة، وعرضنا تفاصيلها ونتائجها. اليوم نكمل، وأنا بدي أحاول أعمل إيجاز، ولذلك في بعض الأحداث حكتفي فيها بالعناوين، تفاصيل مش كتير هلأ تعنينا ونأخذ وقت تكون فيها، وإن كان في عنوانين من العناوين حأحكي فيها بالإيجاز إن شاء الله في ليلة أخرى بحكي عنها بشكل تفصيلي. بس بدي أعمل إيجاز لما بعد المدينة تقريبا خلال 10 سنوات، هذا العقد من الزمن شو صار على الأمة الإسلامية بعد كربلاء، بعد حادثة كربلاء والتطورات التي حصلت، وبدنا نأخذ بعض العبر التي تعني الشأن العام وتعني حتى المسائل الشخصية. يقولون في المصادر التاريخية أنه بعد ما مسلم بن عقبة مسرف بن عقبة أنهى ما قام به في المدينة، خلى عليها والي وخرج منها متجها إلى مكة المكرمة من أجل معاقبة عبد الله بن الزبير. على مقربة من المدينة رجل مريض مرضا شديدا، هو بالأصل كان مريض وصار في حالة الاحتضار، وكان قد أوصاه يزيد بن معاوية أنه إذا أنت متت تنقل القيادة والإمرة إلى الحصين بن النمير. الحصين هو شخصية مثل مسلم بن عقبة، مثل عبيد الله بن زياد، مثل عمر بن سعد، وشارك في الجريمة الكبرى في كربلاء. فبتصير الإمرة لإله، بيبعت وراء بيجيب قادة الجيش اللي معه وبيوصيه وبيقول له أنت بدك تكمل على مكة وتواجه فلان، طبعاً ويصفه بصفات قاسية، ولا تمهلهم ولا تعطيهم وقت ولا تعطيهم فرصة، وما تاخذك فيهم لو ما تلائم، يعني طالع من المدينة، يعني التجربة والنموذج موجود. في شيء ملفت قالوا في الساعات الأخيرة من عمره التعيس والسيء، أنا سجلته بالحرف بعدين إن شاء الله بآخر الكلمة نرجع له في العبر. بيقول بعد ما سلم القيادة وخلاص هو يعني في ساعات الأخيرة من حياته، يتوجه بالخطاب إلى الله سبحانه وتعالى، مين هذا؟ مسلم بن عقبة، ويقول: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أحب إلي من قتل أهل المدينة. شو آخر ساعة بحياته؟ قال هذا أحب عمل له إلى قلبه في كل حياته عمله بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أحب إلي من قتل أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة. يعني أن هذا العمل، الجريمة التاريخية العظمى التي ارتكبها هذا المسرف في المدينة، يعتبرها أرجى عمل يرجو به النجاة يوم القيامة. هذا سجلته كل كتب التاريخ وحكى أمام قادة الجيش. هذا خلوه بالبال، نرجع له إن شاء الله بآخر الكلمة. مضى الجيش اليزيدي الأموي إلى مكة، وصلوا لها بأواخر محرم، عم نحكي صرنا بال64 سنة 64 هجرية، وبدأ الحصار على مكة المكرمة. صار قتال، صار القتال بالأول خارج المدينة، بعدين صار حصار على نفس المدينة. الحصار والقتال استمر من بقية أيام محرم، آخر 4-5 أيام، كل شهر صفر وكل شهر ربيع الأول، ويعني بيقولوا شهرين وعدة أيام. ووقفت المعركة لما إجا الخبر من دمشق بأن يزيد بن معاوية قد مات. طبعا خلال هالمعركة كان في قتال شديد، كان في حصار شديد، ضربوا مكة المكرمة وأهلها ومسجدها الحرام والكعبة المعظمة، ضربوها بالمنجنيق وأحرقوها. هلا بعض كتب التاريخ بتقول إنه هداك الحريق أدى إلى هدمها وأعاد بناءها عبد الله بن الزبير، وفي ناس بيقولوا لا، هو إنه احترقت ولكن لم يصل الأمر إلى الهدم أو إلى الانهدام. كان في قتال كبير جدا، شارك فيه شخصيات مهمة جدا، ومن بين الذين شاركوا في ذلك القتال إلى جانب عبد الله بن الزبير كان المختار بن أبي عبيد الثقفي اللي بعدين بدنا نحكي عنه. بأول يعني بآخر ربيع أول، أول ربيع الثاني، جاء الخبر من دمشق أنه يزيد توفى، مات. هذا الخبر لما أشيع في جيش الحصين بن نمير، يعني في جيش يزيد، صار عندهم حالة قلق، لأنه كلهم كانوا من الشام وأهليهم بالشام، ما عارفين شو بده يصير. تراجعت معنوياتهم، صار في نوع من التململ واضح تأثر في وضعية القتال. الحسين بن نمير هو بيعرف التركيبة بدمشق، وأنه بنهاية المطاف يزيد ولي العهد تبعه هو معاوية بن يزيد، وشاب صغير ومش معلوم الأمور تقطع، فقارن الشخصيتين مع عبد الله بن الزبير. هلا أما كان جادا أو كان عم بخادع الله أعلم، فبيعرض على عبد الله بن الزبير وبيقول له هلا رجل مات وأنت أولى بالخلافة من غيرك، فتفضل امشي معانا على الشام ونبايعك هناك وأنا أضمن لك الشام وأهل الشام. طبعا عبد الله بن الزبير بخاف أنه يروح على الشام، بيقول له لا أنا ببقى بمكة، بتكون بيعوني هون. ما بيقبلوا يبيعوه، فبيقول له طيب نحن من نرجع على الشام، لكن بتسمحونا نفوت على مكة نطوف في البيت، كمان تذكروها بآخر الكلمة نطوف في البيت، يعني الكعبة المسجد الحرام اللي هن قصفوه بالمنجنيق على مدى شهرين، الكعبة اللي قصفوها بالمنجنيق على مدى شهرين وحرقوا لها سقفها وحرقوا لها أستارها، ما بدن يرجعوا على الشام قبل ما يطوفوا حول الكعبة. فسمحوا لهم، بالفعل فاتوا وطافوا رجعوا. في حادثة كمان بتنحكى، كمان بينوقف عندها بشكل مهم جدا لآخر الكلمة، انه هو عم يتفاوض هو عبد الله بن الزبير الحسين بن نمير اللي شارك في قتل الحسين عليه السلام، اللي شارك في مذبحة المدينة وأهل المدينة، عم يتفاوض عبد الله بن الزبير، هذا واقف على حصانه. هلا ما تواخذوني، بينقلوا بكتب التاريخ انه مدري شو اجى على باله الحصان، ف أخرج ما في بطنه وأوعى الأرض. عادة الروث تبع الخيول بيجوا الحمام بنقوا منها إذا في حبوب أمح أو شعير أو مشاكل، فجاء حمام الحرم، حرم المكة يعني، في حمام والحمام آمن هناك، ممنوع الصيد، يحرم قتل الحمام، قتل أي أحد يعني، فالحمام آمن. فلما بيجي الحمام بينزل على الروث لينتقي منها الحبوب، فالحسين بن نمير بزيح الحصان تبعه، انتبهوا منيح، بزيح الحصان تبعه، بيقول له عبد الله بن الزبير، بيقول له في شيء، ليش عم تزيح شمال ويمين؟ قال له أخاف أن يطأ حصاني حمام الحرم. خلوا ببالكم كمان، قال لي الخايف أنه الحصان يدعس على حمام الحرم هنه وعم يأكلوا أو عم بلاقطوا هاي الحبوب، فقال له أتفعل ذلك وتقتل المسلمين؟ يعني ما تأكلوا إياها بلحظتها. على كل، خلصوا طوافهم في مكة، لما نخلص الوقائع بعدين منروح على الدروس والعبر. فبالطريق بطبيعة الحال بدهم يمروا من قريب من المدينة، فخرج لهم من بقي من أهل المدينة، كان هم وضعهم معنوي سيء هذا الجيش، وبيقول وكتب التاريخ أنه فأخذوا الكثير منهم وقتلوهم وتشتتوا وضاعوا، كانوا في حالة سيئة. وانضم إليهم مروان بن الحكم وبنو أمية الذين هربوا من المدينة نتيجة هزيمة جيش الحسين وفشله في محاصرة مكة وموت يزيد وانقسام الرأي في الشام، فقال لك لا بيدبحون أهل المدينة، بينتقموا منا على ما فعلنا قبل أشهر قليلة. فبنو أمية جمعوا حالهم، هن مروان بن الحكم، راحوا على الشام. طيب هم يكون خلصنا معركة مكة الأولى، وأنا بدي أختم الوقائع بمعركة مكة الأخيرة اللي حصلت بعد 9 أو 10 سنوات. بعد ذلك نتيجة الهزيمة اللي صارت والتضعضع اللي صار في الجبهة الأموية، عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة للمسلمين وأخذ البيعة له من أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل الطائف، وبايعه الحجاز عموما، وأيضا أرسلت له بالبيعة مصر. نتيجة وفاة وموت يزيد بهذا الشكل، بعدين نقل كيف مات يزيد وحكينا سابقا، في البصرة أهالي البصرة غضبوا على عبيد الله بن زياد، عم نحكي هلأ سنة 64 للهجرة، وثاروا عليه واختاروا أحد الأشخاص وبايعوا عبد الله بن الزبير، وخرج عبيد الله بن زياد من البصرة بشكل سري ومخفي وذليل ومهين جدا، هذا مسجل في كتب التاريخ، وهرب إلى دمشق. في الكوفة أيضا ثار أهل الكوفة وخلعوا والي يزيد وأخرجوه من الكوفة، واختاروا لأنفسهم شخصا بانتظار ما تؤول إليه الأحداث. تعرف الكوفة ولاءاتها مختلفة عن البصرة، لكن هذا الذي اختاروه فيما بعد بايع أيضا لعبد الله بن الزبير. في خراسان فرعي، لأن عادة كانوا تابعين لولاية البصرة، أيضا صار في حالات ثورة وتمرد وعصيان على بني أمية، وتم اختيار أو انتخاب ولاة من الشخصيات التي كانت موجودة في ذلك الزمان بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث. فلما شافوا الحجاز مع ابن الزبير، والعراق صاروا مع ابن الزبير، ومصر مع ابن الزبير، فهم صاروا مع ابن الزبير. نرجع على دمشق. دمشق بطبيعة الحال كان ولي العهد معاوية بن يزيد بن معاوية، اللي في نقلين، في نقل أنه هو تخلى عن الخلافة ورفض أن يوصي إلى أحد، وفي نقل أنه لا، هو ما تخلى وإنما كان مريضا، وبعد 40 يوم مات أو 3 أشهر مات، واختلف القوم فيما بينهم. الشخصية هناك كان شخصية مركزية من أعمدة وأوتاد معاوية بن أبي سفيان، ولما مات معاوية ويزيد كان عم يسرح بالحقول وبالصيد، فهو بالفعل تولى إدارة الدولة إلى أن جاء يزيد ونقل إليه وصايا أبيه. اسمه الضحاك بن قيس الفهري، هو من كبار القادة مع معاوية، كان معه بصفين وبعد صفين وإلى آخره. هذا رجل شاف أنه طيب هذا معاوية بن يزيد بن معاوية مات، أولاد يزيد شبيبات ومو خارج أنه يتحملوا هاي المسؤولية، وشاف أنه الناس بايعوا لابن الزبير، وبتعرفوا ما عندهم مشكلة، كان عمليا هم كانوا حلفاء، يعني في المعارك السابقة جمعتهم الحروب في مواجهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فاعتبر أن ابن الزبير هو أولى من غيره، فأخذ بايعه في دمشق وأخذ له البيعة من أهل دمشق. كان الوالي على حمص النعمان بن بشير، فأيضا بايع لابن الزبير. الوالي على نصيبين وبايع لابن الزبير. عمليا أهل الشام، بلاد الشام، بايعت لابن الزبير. بقي من الشام فقط الأردن، والأردن كانت عصية، طبعا الأردن مش بحجم الحالي، هلا هذا تقسيمات جديدة، كان يسكنها قبيلة بني كلب، هم اسمهم هيك متوخزوني يعني ماليش عليه أنا، وهؤلاء كانوا أخوال يزيد بن معاوية، يعني أم يزيد كانت من بني كلب، وهم كانوا أخواله، كانوا متعصبين لإله كتير، كانوا أمويين وأشداء. وبالمناسبة بين هلالين، يقال في روايات آخر الزمان أن القاعدة الأساسية التي ينطلق منها السفياني في آخر الزمان، قاعدته الأساسية هم بنو كلب، يعني نفس هاي القبيلة العشيرة اللي بعد موجودة تقريبا في منطقة معينة في بلاد الشام. طيب بالأردن بس، وإلا العالم الإسلامي تقريبا كله سلم بخلافة وسلطة عبد الله بن الزبير. شوفوا أحيانا بعض القضايا الشخصية أو التفصيلية، حدث بسيط، رأي معين، كيف بغير مجرى التاريخ. هذا بعدين بينحكى في فلسفة التاريخ. يقال أنه لما كان مروان بن الحكم وبقية بني أمية، هو كان أكبرهم تقريبا يعني من بقيتهم الباقية، كانوا في الأردن، كان تقريبا المناخ اللي عنده أنه خلص امشوا لينا نروح على مكة ونبايع ابن الزبير وناخد أمان لبني أمية. كتب التاريخ بتقول الذي بدل له رأيه هو عبيد الله بن زياد، قال له شو عم تعمل؟ انت قادر تكون خليفة، قادر تكون ملك، قادر ان احنا بنقدر نقلب، يعني ادبياتنا نحن بنقدر نقلب الطاولة. قال له من نقلب الطاولة؟ قال له انت اعتمد علي، توك علي انا. فثبطه عن البيعة لابن الزبير. تصوروا لو ان مروان الحكم وبنو امية بايعوا ابن الزبير. يعني بالنتيجة لما بنوصل بنلاقي انه بعد كربلاء والاحداث التي حصلت خلال سنوات قليلة، يعني 62 63 64 هجرية، ما عاش في دولة بني أمية، راح بني أمية، دولة راحت كلها التي كانت تسيطر على كل بلاد المسلمين، وبقي مجموعة تائهة وخائفة آوت عند قبيلة بني كلب في الأردن. طبعا شو عمل؟ راح بالمكر، بالمكر وبالفتنة وبالحيلة وإلى آخره، وحادثة طويلة عريضة ما بدنا نفوت بتفاصيلها، إلى أن انجر الأمر إلى القتال بين الضحاك بن قيس الفهوي وكان عنده جيش كبير، وبين جيش مروان وكان جيشه أصغر. ولما وجدوا أن الغلبة ستكون للضحاك فلجأوا إلى الحيلة، نفس الطريقة تبع صفين بس بشكل مختلف، ما رفعوا المصاحف وإنما قالوا له طيب الهيئة أنتوا أكتر منا وحتغلبونا، فخلص خلي نوقف القتال واعطونا فرصة بس 12 ساعة 24 ساعة من نتشاور فيما بيننا، ونحن ندرس جديا خيار النزول عند بيعة عبد الله بن الزبير. فهم هذاك، رغم أنه هو من مثل بيقولوا بالعام عندنا من العتعيت يعني، بس صدقهم. وبالفعل جيشه ريح وحطوا سلاح ومدوا جويهن وإلى آخره، واسترسلوا على الآخر. وفي لحظة قمة الاستراحة تبع جيش ضحاك قام مروان بن الحكم وجيشه بغدرهم والهجوم عليهم، وقتل الضحاك وانهار جيشه، ودخل مروان بن الحكم فاتحا إلى دمشق، ثم ذهب إلى حمص وبدأ يستعيد بلاد الشام الواحدة تلو الأخرى، وذهب إلى مصر أيضا واستعادها إلى الدولة، وبدأ إحياء دولة بني أمية من جديد. بحكي حادث تاريخي مفصل معين. الدولة الثانية إن صح التعبير، الدولة المروانية، أيضا بنيت على الغدر وعلى الخيانة كما حصل في الدولة الأولى. على كل حال رجع مروان بن الحكم، ما طول، بقي 8 أشهر 9 أشهر، في سنة 65 للهجرة مات، وإجا محله في الملك. طبعا ما هي خلص مشيت ملك عضوض يعني، فهو كان قد أوصى بولاية العهد إلى ولده عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هلأ بلاد الشام معه، مصر معه، بده يكمل إعادة السيطرة على البلاد الإسلامية. فأرسل جيشا إلى العراق سنة 65. كانت الكوفة طبعا خارج سلطة بني أمية، وفي الكوفة في حالة غليان، وفي استشعارات وفي نقاشات وفي جدل، هذا بدي أحكي عنه بعدين في ليلة لاحقة. فتمخض من هاي النقاشات تبع الكوفة وأهل الكوفة، لأنه كان في انقسام بالرأي، كان في محورين إن صح التعبير أو شخصيتين مركزيتين، واحد هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي، والثاني هو سليمان بن صرد الخزاعي. المختار رأيه أنه لا، خلينا هون نبقى بالكوفي ونجمع كل القوة تبعنا وناخد الكوفي ومناخد منمسك العراق وبعدين، وقتلت الحسين الموجودين في العراق نعاقبهم ثم نذهب إلى الشام لقتال جيش الشام وعبد الملك بن مروان. سليمان بن صرد الخزاعي كان عنده رأي تاني، انه لا، هودي كانوا مجرد ادوات، يعني عمر بن سعد وشمير بن زلجوشن وفلان 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 وحرملة ومشاكل، القاتل الحقيقي هو عبيد الله بن زياد، وهو آتم بجيش من الشام، لانه عبد الملك بن مروان الجيش اللي شكله وضع في قيادته عبيد الله بن زياد، وكان من الاركان معه الحسين بن نمير وشخصيات أخرى مشابهة. فهن فضلوا أن يخرجوا من الكوفة ليواجهوا جيش الشام الآتي بقيادة عبيد الله بن زياد باعتبار المسؤول الأول عن قتل الحسين عليه السلام، بعد يزيد هو عبيد الله بن زياد. فخرجوا والتقوا في منطقة اسمها عين الوردي، هذه المسميها ثورة التوابين أو حركة التوابين، هاي بيحكي عنها بعدين إن شاء الله بليلة تاني بشكل مفصل، لأنه في شيء كتير مهم لقلنا لازم نستفيد من هاي التجربة. صار قتال كبير جدا، طبعا ما كان في تكافؤ، هودي كانوا عشرات الألاف، جيش سليمان بن صرد الخزاعي ما وصل للأربعة آلاف، كان 3700-800 هيك شيء، ولكنهم قاتلوا قتالا شديدا واستشهدوا بأغلبهم. ما ألحقوا هزيمة عسكرية بجيش ابن زياد، ولكن ألحقوا فيه أضرار بالغة وأخروا وصوله إلى الكوفة ووصوله إلى العراق. بعد لما البقايا رجعوا انضموا إلى المختار، بعدها المختار قام بثورته في الكوفة وسيطر على الكوفة وعلى الموصل وعلى مناطق واسعة من العراق أيضا، وقتل قتلة الحسين عليه السلام على تفصيل يأتي، لأنه اللي باقي عندي من هاي المرحلة اللي حاحكي عنه الحادثين هو المختار وهو التوابين. عبد الله بن الزبير أرسل أخاه مصعب بن الزبير إلى البصرة وأمره بأن يأخذ الكوفة، فشكل جيشا والتحق به من هرب من الكوفة من المختار، ومن بينهم بعض قتلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يشوفوا لعبة السياسة كيف. وبالفعل بسنة 67 صارت المواجهة بين المختار وعبيد الله بن زياد قبل المعركة مع مصعب، والجيش كان بقيادة إبراهيم ابن مالك الأشتر، وغلب جيش المختار وقتل عبيد الله بن زياد واحتز رأسه وأرسل إلى المختار، ولاحقا أرسل إلى المدينة المنورة، وكذلك الحسين بن نمير، وصار طبعا مقتلة عظيمة في جيش الأمويين. في نفس السنة وصل مصعب بن عمير بقيادة جيش الزبيريين إلى الكوفة، وصار قتال طويل عريض مع المختار أدى إلى محاصرة قصر المختار في الكوفة، وأيضا في حوادث دامية وفيها الكثير من العبر المهمة كمان نحكي عنها لاحقا، انتهى الأمر بشهادة المختار. سنة 68 يعني صار العراق كله مع ابن الزبير. سنة 68 قحط شديد في الشام، وسبقه طاعون كبير في البصرة، بحيث يقولون أن أغلب أهل البصرة في ذلك الوقت ماتوا بسبب هذا الطاعون، وأيضا طاعون كبير في مصر مما أدى إلى هروب والي الأمويين إلى دمشق. سنة 69 صراعات داخلية دامية في دمشق بين عبد الملك بن مروان وبعض أبناء عمومته معروف اسم عمر بن سعيد الأشدق، وصار قتال وبعدين صار اتفاقات وخيانة وغدر وقتل وإعدامات وأحداث تفصيلية يندى لها الجبين. سنة 70 للهجرة هجوم البيزنطيين على الشام، واضطرار الذي كانوا يسمونه خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان أن يدفع الجزية للبيزنطيين ليبتعدوا عن الشام، لأنه أولويته كانت هي القتال الداخلي والصراع الداخلي. سنة 71 هجرية عبد الملك بن مروان شخصيا يقود جيشه لاستعادة العراق، بيصير قتال كبير مع مصعب بن الزبير ويقتل مصعب، ويدخل عبد الملك بن مروان إلى الكوفة ويساتر على الكوفة وعلى البصرة، وتبايعه الولايات التابعة للعراق في ذلك الحين. سنة 73 سنة 72 عفوا مزيد من المعارك بينهم وبين الخوارج الذين سيطروا على البحرين، وفي هذه السنة وصلنا لآخر العرض هلأ، شكل عبد الملك بن مروان من دمشق جيشا كبيرا جدا، وجعل قائده الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني مرحلة تاريخية جديدة في حياة المسلمين وتاريخ المسلمين امتدت قرابة 20 عاما لما اجى الحجاج، من القتل والمجازة والإعدامات والسجون، عشرات الآلاف الذين ملئت بهم السجون، وسط الحجاج معروف. المهم شكل جيش وقال له بتروح على مكة، بدنا نخلص من موضوع ابن الزبير. عمليا عبد الله بن الزبير ما بقي معه شيء، العراق خلص، خراسان خلصت، بلاد الشام، مصر، ما عاد في شيء إلا بالحجاز، المدينة ومكة والطائف. الحجاج هو حجازي، هو ابن الطائف أصلا يعني، فقال خلي شو بدنا بهلا بالطائف وشو بدنا بالمدينة، خلينا نروح على مكة، إذا خلصنا مكة كل الحجاز بتستسلم وبتبايع. فذهب إلى مكة، هاي سنة بسنة 72 هجري، وحاصر مكة المكرمة، واستمر الحصار المقل بيقول 6 أشهر و17 يوم، وبعضهم قال 8 أشهر و17 يوم، وانتهت المعركة بسنة 73 هجرية بمقتل عبد الله بن الزبير. طبعا حصار مكة وأهل مكة وكل من في مكة، ممنوع يفوت أكل، ممنوع يفوت مي، ممنوع، حصار مطبق حقيقي، قتال متواصل وقصف بالمنجنيق. وهون ما في نقاش تاريخي بأن قصف جيش عبد الملك بن مروان، القصف الأول جيش يزيد بن معاوية، هذا جيش عبد الملك بن مروان، أدى إلى احتراق الكعبة وهدمها، خلاص هدم ما في بهداك، بقي شيء من الكعبة فات الجيش طاف فيها، لكن هم ما بقي شيء، لأنه 6 أشهر حد أدنى وثمانية أشهر على أقوال كان المسجد الحرام والكعبة المعظمة تتعرض للقصف بالمنجنيق بكل مكة المكرمة. بنهاية المطاف نتيجة الحصار، نتيجة الظروف الصعبة، الحجاج أيضا رجل محتال، عرض الأمان على من بقي من أهل مكة، فصاروا الناس يتسللون في الليل وفي النهار، وخرجوا وتركوا قائدهم وحيدا، حتى أخواته لعبد الله بن الزبير تركوه، استفادوا من الأمان، طلعوا تركوا، وحتى بعض أولاده تركوه، في عنده كان ابنه الكبير اسمه شبيب، كان عنده ولد اسمه حمزة، كانوا كبار، واحد منهم كان بعته والي على البصرة، حمزة بن عبد الله بن الزبير، استفادوا من أمان الحجاج وتركوه. عمليا بقي هو ومجموعة صغيرة جدا في مكة، هون فيكم تفتحوا بين هلالين وتقارنوا ليلة العاشر من محرم، إخوة الحسين، أولاد الحسين، أصحاب الحسين، إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ما حدا قبلي غادر، العباس وإخوة العباس انعرض عليهم الأمان، لعنك الله ولعن أمانك، بينما هون إخواته لعبد الله بن الزبير وولاده تركوا، أخذوا استفادوا من أمان الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا بيأكد طبيعة القضية بكربلة وطبيعة القضية هون، يعني هونيك القضية عقائدية، إيمانية، دينية، إلهية، هون موضوع سياسي، موضوع خلافة وسلطة وحكم وإلى آخره. على كل انهارت مكة المكرمة ودخلها جيش الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير، ثم صلبه منكوسا، يعني جواله فوق راسه لتحت، واحتز رأسه وأرسله إلى عبد الملك بن مروان في دمشق، وبقي منقوسا لعدة أيام. يقولون أن والدته أسماء بنت أبي بكر تدخلت لدى الحجاج وطلبت منه إنزال الجثة. طيب هذا العرض تبع عقد من الزمان تقريبا بعد كربلاء. نعمل شوية تحليل وقفة عند الأحداث في العبر والدروس والتحليلات والاستنتاجات. واحد منلاقي أنه يزيد خلال 3 سنين و6 أشهر من حكمه فقط، شو عمل ب3 سنين و6 أشهر؟ كربلاء وحكينا سابقا، بس برجع بذكر فيهم أهل بيت رسول الله وما فعله في كربلاء. في المدينة مهاجرين والأنصار، من بقي منهم، أولادهم، أبنائهم، بناتهم، وعموم مسلمين، ومسجد رسول الله وقبر رسول الله، المدينة وما تعنيه المدينة في حركة النبوة، ثلاثة مكة المكرمة، المسجد الحرام، الحرم المكي، الكعبة المعظمة، التي يجب أن يأمن من يأوي إليها أيا كان. ما في حرمة لا لحرم ولا لمسجد حرام ولا لكعبة ولا لمكة ولا لشيء. وأسوأ من هيك ضرب الكعبة بالمنجنيق وحركها وهدمها. هذا ماذا يعني للي بعدهم شوي في مكان ما؟ وما بعتد إلا بعض المعاندين، بعض المتأثرين جدا بالفكر الوهابي، بعض المتأثرين جدا بالفكر الوهابي. ولا أنا شفت أنه حتى بعض السلفيين عندهم موقف مختلف بمسألة يزيد. على كل، فإذا بعد في حدا بباله أن المعركة كانت بين يزيد وبين الحسين عليه السلام هي قصة عشائرية، بني هاشم بني أمية، أو قصة ملك وسلطة، أو قصة ثأر شخصي، لا، موضوع كان موضوع الإسلام. ولذلك شوفوا كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، كل ما يمت إلى رسول الله بصلة، أهل بيته، أهل المدينة والأنصار والمهاجرين، مكة والكعبة والمسجد الحرام، يعني بهذاك الوقت شو بعد في شيء مهم يمت إلى الإسلام بصلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلة. إجا يزيد قتلوا وذبحوا وهتكوا ودمروا، ولو بقي على قيد الحياة لسنوات الله أعلم شو كان عمل بعد. وهون بيرجع الواحد بيستيقظ منيح وبيفهم عمق كلام الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. براع مثل يزيد، هي بعض الشواهد. اثنين، يلاحظ أنه بهذا العقد من الزمن، يعني أثر سياسة معاوية في الأمة، لأن معاوية ما هو ما كان مشكلته بس مع أهل البيت، جزء كبير من مشكلته مضبوط مع أهل البيت، وكانت مشكلته أيضا مع الإسلام، مع كل من خالفه من المسلمين. هو الذي أوصى يزيد بموضوع المدينة وبتكلف مسلم بن عقبة وبيروح بيقتل وبيعمل وبيساوي، وهو أيضا في كل كتب التاريخ في وصيته ليزيد، هو طبعا يزيد خالف بموضوع الحسين لأنه هذا كان عنده رؤية فيها شطارة، لكن قال له بالمدينة بتعمل هيك، وقال له عبد الله بن الزبير إذا خرج عليك أو خالفك أو مشاكل قطعه إربا إربا، قطعه إربا إربا، هي وصايا معاوية. طيب اللي عمله معاوية من إحياء روح القبلية، من تغيير الثقافي اللي صار خلال 20 سنة، تمييز العنصري، العرب وغير العرب، القريش غير قريش، وبني أمية وغير بني أمية، عمل تفاعلات أحيا روح القبلية بشكل شديد في الأمة، وبالتالي رجعت العصبية ورجع التعلق بالدنيا وحطام الدنيا، القيم ومنظومة القيم الدينية والإيمانية اللي اشتغل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل اشتغل معاوية على تدميره ضمن المشروع الأموي. هذا وين بيّن؟ بهو 10 سنين. ذلك بهو 10 سنين من 60 للهجرة 12 ل 73 لما رجع استقر نسبيا حكم بني أمية. لما منقرأ الأحداث التاريخية، وأنا ما حكيت لكم تفاصيل، أعطيتكم رؤوس الأقلام أو الأخبار الرئيسية مثل ما بيقولوا عناوين الصحف، أما لما بتفوتوا على المضمون بتلاقوا جرائم القتل البشعة، ما في ضوابط لا شرعية ولا دينية ولا أخلاقية ولا إنسانية. حتى العرب قبل الإسلام بالجاهلية ما كانوا قساة إلى هذا الحد، كان في ناس عندهم شهامة، ناس عندهم غيرة، ناس عندهم نوع من القيم الأخلاقية، مش أنه تحت الصفر. بهول المعارك والحروب لما بنقراها بنلاقي في مشهد أخلاقي وإنساني مذهل ومهول: الغدر، الخيانة، إعطاء الأمان ثم نقض الأمان. إن شاء الله موضوع المختار ومصعب بحكيها، مصعب بن الزبير عطى الأمان لأنصار المختار بن أبي عبيد الثقفي، 7000 واحد تركوا للمختار، بقي هو وكم واحد بس 12-13. لما استشهد المختار ومن معه هوديك اجوا، مفترض انه اخذوا الامان وقبلوا ان ينزلوا على حكم مصعب بن الزبير. فمصعب حكم بقتلهم جميعا، 7,000 رقبة جزت وقطعت في يوم واحد في الكوفة. بعدين لما بيرجع على مكة وبناقش بعض الصحابة بيقول له والله لو كانوا هو الغنم عند بيك أو عند خيك ما كان حتى من ناحية الإنسانية والأخلاقية بصح لك أنك تقص 7,000 رقبة في يوم واحد. الغدر، الخيانة، الخذلان، تخاذل بالجرائم، اغتصاب، اف ألف بكر في المدينة، هذا وين؟ هذا حتى بالجاهلية أنا مش أريان أنه كان في هيك شيء، أو إذا في هيك في حالات ممكن محدودة ظاهرة. مدينة بكاملها تغتصب نساؤها، هو بيّنوا اللي بيّنوا الحوامل اللي بيّنوا. طيب اغتصاب، شراء الذمم، ما عاد في قيم، ما عاد في مبادئ، ما عاد في قضايا، كله بالفلوس، شراء الذمم بالمال بالمنصب، تخويف والترهيب، حالة الرعب الشديد التي كانت تنتشر، تغيير الولاءات السريع، يوم مع هيدا يوم مع هيدا، نقل البندقية من كتف إلى كتف، الصراعات داخل العائلة الواحدة. بمعركة الأولى أخوه لعبد الله بن الزبير اسمه عروة بن الزبير أو عمرو بن الزبير لأني نسيان، يا عمرو يا عروة، هو كان قائد الجيش الأول الذي ذهب قبل أن يذهب مسلم بن عقبة أو الحسين بن نمير إلى المكة، وقاتل قتالا شديدا وأسر عند أخيه وقتله أخوه، هذا في مكة. بنو أمية مع بعضهم، الخي مع خيه، ابن العم مع ابن عمه، والأمة كانت حطام وقود لهذه الصراعات الدامية، الانحطاط الأخلاقي والروحي، الروح القبلية. هذا بالحقيقة مش أنه صار، هذا انكشف، حقيقة الأمة انكشفت بنتيجة هذه الأحداث. ولذلك إجا بعدين دور الإمام زين العابدين عليه السلام وتلامذة الإمام ومن تأثر بالإمام، راحوا لإيجاد إعادة بناء الأمة من جديد روحيا وأخلاقيا ومعنويا ودينيا وثقافيا. عم ينتشي الأمة من انحطاط بهذا المستوى. ثلاثة من الملاحظات المهمة في هذا العقد من الزمن، وهي عادة ما بعرف إذا صايرة بالتاريخ أو نادرة، أنا ما عندي استقراء تام، بتلاحظوا أن كل الذين شاركوا في دم الحسين عليه السلام ماتوا أو قتلوا بعده بسنوات قليلة، ما بقي حد. هذا أمر غريب ملفت، عادة مش هيك، وخصوصا أن كثيرين منهم كانوا شباب، يعني مفترض يعيشوا بعده 40 سنة و30 سنة و50 سنة. لكن كل من كان له علاقة بكربلاء ما بقي على قيد الحياة. يزيد وبسنتين ثلاثة مات، الضحاك هو كان من الأساسيين مع يزيد قتل، عبيد الله بن زياد، شمر بن ذي الجوشان، حرملة، شبس بن ربعي، شو بتكون أسامي، محمد بن الأشعث بن الأشعث بن قيس، فلان فلان، كل الأسماء اللي بتسمعوها بالسيرة الحسينية هول إما قتلوا أو ماتوا. يعني بس تجي لسنة مثلا 68 هجري، يعني بعد 8 سنين أو 9 سنين من حادثة كربلاء، صعب أن تجد أحدا منهم على قيد الحياة، كبارهم وصغارهم، طبعا كل الأسماء المعروفة. هذا أمر كان ملفت. حتى في حادثة المدينة، مسلم بن عقبة بعد كم يوم، مروان بن الحكم هو شريك أساسي في واقعة الحرة، طيب بعد كم شهر بقي بعد المدينة، كم شهر بس، ما طول، مدة زمنية قصيرة جدا، وهكذا. هذا أمر ملفت وبيتوقف عنده. حسين بن نمير، كل هؤلاء ماتوا أو قتلوا. ملاحظة رابعة، يعني الملاحظة ما قبل الأخيرة، بالحقيقة هاي أي بعتقد أنا لليلتنا ملاحظة أساسية ومهمة جدا، أن نتأمل بهؤلاء ونأخذ منهم العبرة. طيب هؤلاء لماذا قتلوا الحسين عليه السلام؟ يعني بالنهاية مشروعهم مشروع دنيوي، سلطة، جاه، مال، ولاية، حكومة، قصور، بساتين، خدم، حشم، عز، جاه دنيوي. بالعمق هذا هو. طيب هؤلاء من قتل أو مات منهم بعد سنوات أو بقي مدة أطول، كلهم ماتوا وقتلوا وانتقلوا إلى العالم الآخر، ماذا حصلوا من هذه الدنيا؟ ماذا غنموا من هذه الدنيا؟ بماذا تمتعوا من هذه الدنيا؟ أصلا ما صاروا عندهم فرصة حتى يتمتعوا بالدنيا ويحصلوا على زخارفها ومداعبها وشهواتها ونعمها ومشاكل، لأنه كانت حالة اضطراب وقتال وخوف وقلق وخيانات وتخاذل. حتى الدنيا التي قاتلوا من أجلها لم ينعموا بها، فكيف فيما يرتبط بالآخرة؟ وهذا الموضوع كان حاضر في أذهانهم في عقولهم. القصة المعروفة التي عادة تنقل في السيرة الحسينية، خطباء المنبر الحسيني بيحكوها عن عمر بن سعد، أنا برجع بذكر فيها للعظة. عمر بن سعد ما كان، لم يكن رجلا يعني مثلا أن والله إنسان مثلا مجهول أو لا، ابن بيت يعني، بيو سعد بن أبي وقاص معروف من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مهم ابن بيت كبير، ومعرفته بالحسين عليه السلام معرفة شخصية، وبيعرف شو يعني أهل البيت وبيعرف شو يعني الحسين عليه السلام. طيب بالقصة المعروفة وموجودة بكل كتب التاريخ، لما عبيد الله بن زياد عرض عليه أن يكون قائد الجيش لقتال الحسين عليه السلام، قال أعطيني مهلة، ما جاوب دغري. طبعا كان قبله عطيه كتاب وأنه أنت الوالي من قبلي على راي، لأن راي يعني اللي هلأ هي عمليا طهران، طهران ما كانت موجودة، مدينة راي اللي بعدها موجودة. راي وكل المحيط طبعا راي هو ضمن مسؤولية عبيد الله بن زياد، لأنه كانت تابعة لولاية البصرة وهو والي الكوفة والبصرة، فكان عطيه كتاب ومفترض كان بعد أسابيع قليلة يمشي ليستلم ولايته، فصار موضوع كربلة. قال له أعطيني مهلة لفكر، راح وأبيات الشعر المعروفة قعد بالليل الزلمة يحسبها منيح ويفكر منيح. قال له كل واحد منا يقعد يحسب لما بينعرض عليه أي شيء من شؤون هذه الدنيا فيه غضب الله، فيه معصية الله، فيه التجاوز على حدود الله سبحانه وتعالى. بس طبعا هذا مطلوب منه شغلة رهيبة جدا، الخروج إلى قتال الحسين وقتل الحسين عليه السلام. بيقول أبيات الشعر تبعه: دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خطة فيها خرجت لحيني أو لحيني، لحين يعني لهلاكي، هو عم يدعيني على خطة يعني على طرح على فكرة، إذا بطلع وبنفذ هاي الخطة أنا رايح على الهلاك. أنا عارف حاله الزلمة وأنا رايح، مش أنه كان عنده شبهة، مش أنه عنده شبهة، مش أنه قاصر بالتقسيم الفقهي مثلا، أنه لا وما عنده وضوح عنده شبهة التبس عليه الأمر، لا هو عرفان حاله أنه إذا مشي بهذا الطريق هو ذاهب إلى الهلاك. فوالله لا أدري، وإني لواقف على خطر لا أرتضيه وميني، مين يعني الخلاص. فأنا عندي خيارين، يا بمشي بهالخطة وبروح على الهلاك، يا أما بنسحب من هالخطة وأذهب إلى الخلاص. أأترك ملك الري، هاي القصة، أأترك ملك الري وري رغبة، وفي نقل آخر وري منيتي، أمرجع مذموما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب. بس هو عرفان أن قتل حسين يعني نار يعني جهنم. أمرجع مذموما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك راي قرة عيني. هذا الجدل ما بعرف قديش أخذ معه وقت هذيك الليلة لحسمه، دقايق ساعات كل الليل. لكن بيقولوا أيضا سيد محسن الأمين بكتاب لواعج الأشجان بيقول أنه تاني يوم راح عند عبيد الله بن زياد وحاول يحتال عليه أنه ما أنت عينتني على راي، بعتني على راي وكلف حدا غيري. قال له لا، يا بتروح بتقاتل حسين وبعدها بتروح على ملكك، يا أما الكتاب اللي أعطيناك إياه ردنا. قال له لا لا لا، بروح بقاتل حسين. طيب هؤلاء ماتوا، ماذا حصلوا من الدنيا؟ هو وكل اللي كانوا عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد، شمير بن ذي الجوشان، اللي منقرى ما جرى عليهم بعد ذلك في الدنيا. يزيد بن معاوية اللي مات سنة 64 للهجرة، هلا بحسب اعتقاداتنا هو الآن في عالم البرزخ، في عالم برزخ. يعني هو مش انه والله حطوه بالقبر وخلص وهو نايم الى يوم القيامة وبعدين بيبين شو الحساب، لا. هذا النوع من الاشخاص هو من القدر المتيقن الذين يعذبون في عالم البرزخ. تعرفوا موضوع عالم البرزخ في كتير نقاش علمي في الموضوع العقائدي، في الموضوع الكذا. لكن من المسلمات انه في نوعين من الناس، هودي ما في نقاش، في نوع من الناس ينعم في عالم البرزخ الى ان تقوم الساعة، اللي هن مثلا على سبيل المثال بحسب النص القرآني مين؟ شهداء. مش الله سبحانه وتعالى هو بيقول عنهم احياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يعني بعد اللي اجوا يستبشرون بهم. هذا في عالم البرزخ. اجماع المفسرين والمسلمين ان الشهداء ينعمون في عالم البرزخ، احياء ينعمون ويرزقون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هذا صنف طبعا الانبياء ومن هو في رتبتهم الائمه كذا، هذا في القدر المتيقن. وفي الميل الأخرى القدر المتيقن فرعون وآل فرعون وأمثال فرعون وآل فرعون. طبعا في نص قرآني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني قبل قيام الساعة سوء العذاب حاق بفرعون وآل فرعون. شو هو سوء العذاب بالآية؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والمفسرون بيقولوا بالجنة ما في غدوا وعشية، بالبرزخ في غدوا وعشية. يزيد من سنة 64 الهجرة وفي عالم برزخ يعذب أشد العذاب. ما في شك أنه هو مع فرعون وآل فرعون وهي الشريحة من القتل السفاكين المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله والذين ارتكبوا أبشع المجازر في تاريخ البشرية. شو حصل؟ وهكذا الآخرون. هذا بالحقيقة بالنسبة لأننا نحن عبرة بالصغير وبالكبير. وفي تلك المعركة طيب في ناس لم يعرض عليهم الكراهية، قتل حسين لأقل من ملك راي، مشان 100 دينار 50 دينار مشان صغرة من عبيد الله بن زياد زدتلهم إياها، مشان يرضى عليهم عبيد الله بن زياد الحاكم الوالي يمدحهم يبتسم بوجههم. في ناس ما حصلوا شيء. هاي الدنيا يعني كانت حطام دنيا، فتات دنيا، وقتلوا من أجلها الحسين بن علي عليه السلام عليهم السلام، فتات دنيا، وفعلوا ما فعلوا في المدينة ومكة. شهيد الصدر رحمة الله عليه في ببعض مواعظه في شيء جميل جدا بيقول وقت للطلاب، طلاب الحوزة، انه نحن مثلا بناخذ موقف شديد من هارون الرشيد ومنقول قتل الامام موسى بن جعفر عليهما السلام. وكيف يقتل الامام موسى بن جعفر؟ طبعا دنيا هارون الرشيد السيد بيقول دنيا كانت كبيرة جدا، دولة إسلامية بزمانه، كان يقول للغمامة للغيم أينما تذهبين، وأينما رحت وشتيت أمطرت أينما تذهبين يأتيني خراجك. تعبير عن سعة بلاد المسلمين في ذلك الزمان. فشهيد الصدر رضوان الله عليه بيقول: وهل أعطينا دنيا هارون الرشيد ولم نقتل موسى بن جعفر؟ هذا امتحان، هذا امتحان. كليتنا موجودين بهذا الامتحان، كليتنا موجودين بهذا الامتحان. يا ما في ناس مثلا هلا بالتجربة الحياتية الدنيوية ان احنا عايشينها، يا ما في ناس لما بيصير في انتخابات مخاتير ما عنده مشكلة يكذب ويفتن وينم ويعلق عيال ببعضها ويفتري ويظلم مشان والله هو يصير مختار او يدعم مختار. بالانتخابات البلدية نفس الشيء، يا ما في ناس ما عنده مشكلة كثير حساسيات بين عائلات او عشائر عمرها 50 سنة ومئة سنة وماتت هاي الحساسيات بس لا يشطب فلان ويجيب فلان ويخلي فلان. يا ما في ناس مشان مسائل كثير بسيطة بيشتوا ذمم وبيدفعوا رشوة. بالموقف العام، بالموقف الخاص، طيب ما هون انت من اجل فتات دنيا وحطام دنيا عم ترتكب كبائر، طبعا ليس بمستوى قتل الحسين عليه السلام ولكنها من الكبائر التي بعضها توعد الله سبحانه وتعالى عليها الخلود في النار. كيف نجو على ارتكاب هذه المعاصي وهذه الذنوب؟ اليوم في ناس في عالمنا الإسلامي ما عندهم مشكلة يعني من أجل أن يبقوا في السلطة وفي العرش، مئات المليارات من أموال المسلمين بيعطيها لترامب، يشن حروب شمال ويمين ومجازر لا تبقي ولا تذر لا في البشر ولا في الحجر، ما عندهم مشكلة بس لا يبقى على الكرسي، لا يبقى في السلطة. طيب هذا شو ماخذ معهم؟ شو بده يبقى له؟ مش معلوم كمان هؤلاء قد بيعيشوا وقد ما يعيشوا 50 سنة 100 سنة شو هي؟ ما هي بالحسابات الحقيقية ليوم أو بعد يوم؟ تستاهل واحد يروح فيها على جهنم الأبدية الأزلية أن يخلد في نار جهنم بسبب ما يرتكبه من معاصي ومن آثام مليارات 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 السنين بلا حدود؟ لازم نخلي ببالنا. لذلك شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام دائما لما كان يوعظ ويقول للناس بالخطاب بالرسائل لولاته بالمناسبات المختلفة، ما طعنتوا سامعينه بس بحب أرجع أراع على مسامعكم بآخر الكلمة: إليك عني يا دنيا. المشكلة مشكلة الدنيا يعني. واحد ليش بيعصي الله؟ مشان حطام، مال، جاه، منصب، شهوة، غريزة، إشباع غريزة، هذا هو. ولا شو في داعي يعصي الله؟ ما الله المنعم والله القوي والله المقتدر والله الجواد والله الكريم اللي خلقنا وأوجدنا وأعطانا بكل المعايير، بكل المعايير يجب أن نطيعه، بكل المعايير لا يجوز أن نعصيه. بس ليش منعصي؟ مشان شي من حطام هذه الدنيا. إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك. هذا وقتها كان الأمير صار خليفة حاكم فعلي في الأمة. قد انسللت من مخالبك، بده واحد ينسل يعني مثل الخيط هيك يزمط زميطة، وأفلتت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مضاحضك، الأماكن التي تزل فيها الأقدام، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ وين هم هؤلاء؟ القياصرة، الأكاسرة، النماردة، الفراعنة، حتى بهذا الزمن هلا زعماء كانوا يحكمون دول كبرى ودول عظمى، أين هم الآن؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. شو أخذوا معاهم؟ أنا نشوف نحضر تشييع جنايز بالحقيقة بالشارع وعلى التلفزيون، آخر شيء ما أخذ معه القطعة قماش التي تبلى، لا في من يدافع عنه، لا في من يحميه، لا حواس، لا مرافقة، لا جيش، لا حزب، لا دولة، لا قوة عظمى، لا قوة، ولا شيء، ولا أهل، لا عشيرة، ولا بي، لا أم، لا خي، ولا شيء. رهين عمله يذهب إلى ذلك القبر. أحد الحكماء بيقول الغريب أنه في صوت طالع من هون يخففوا لي. الغريب أنه أحد الحكماء بيقول الغريب أنه نحن مثلا بحياتنا الطبيعية إذا بيكون واحد ببيت وبيجي مثلا بفوت على هذا البيت مسكر ببيته مثلا. افترضنا قبل ما يفوت على الأوضة بيجي ولد صغير يمكن عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين، بيقول له ليك ما تفوت بابا على هالأوضة لأنه هلأ فاتت حية وسكرن عليها الباب. صبي عمره 9 سنين شو بيعمل؟ يا بيحطاط، يا بيدق للجيران، يا بيدق لحدا متخصص، يا بيحمل المسدس إذا عنده مسدس، يا بيحمل السيف وبيفتح الباب بتأني وشوي شوي وبيفوت فشخة فشخة وبيقعد. ليه؟ لأنه في خطر جوات الغرفة. مش كل الناس بيتصرفوا بهالطريقة. هذا الحكيم يكمل ويقول نحن مش صبي صغير وعمره 9 سنين، في 124,000 نبي اجوا قالونا لما نموت حنروح على هاي الحفرة وفي بعد يوم قيامة وفي جنة ونار. ما بنعمل شيء، ما بنعمل ولا إجواء، منعيش كأنه لا في حفرة ولا في جنة ونار. هؤلاء على كل حال لما بنقرأ عدد الشخصيات الكبير اللي عاشوا بهالفترة وقتلوا وماتوا وتنافسوا وتصارعوا وبعضهم ضحى وبعضهم ارتكب، بناخد هاي العبرة. والملاحظة الأخيرة المرض يطول فيها بس بقضيها بدقيقتين ثلاثة اللي قلت بدي ارجع لها بآخر الكلمة. تصوروا مثلا مسلم بن عقبة أنه أرجى شيء عنده أحب شيء له على قلبه ما فعله بأهل المدينة، وأرجى شيء عنده يوم القيامة عند الله وما فعله بأهل المدينة. أنا بتذكر أنه عن هذا الشخص قريت كمان أنه لما إجا بعت له يزيد أنه أنا بدي كلفك بالجيش وبعتك على المدينة ومكة ولقاه مريض فبده يصرف النظر عنه، قال له لا 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 أنا بروح حتى لو كنت مريض. شو بيستعمل عبارة لا تحرمني هذا الأجر؟ يعني هو جاي من الشام على المدينة بنية أنه هو بده يحصل أجر. أجر بشو؟ بما فعله في المدينة. طيب نرجع على الحسين بن نمير، أنه بيشارك بكربلة وبيشارك بالمدينة وبيقصف الكعبة بالمنجنيق، وآخر شيء قال شو؟ بيستشكل أنه والله الحصان تبعه يدعس على حمام الحرم لأن الحمام آمن في الحرم، أما المسلمون في الحرم فليسوا آمنين، بس الحمام في الحرم آمنين، لأنه الحمام ما بيشكل له تهديد للحسين ولمشروع السلطوي والسياسي، بس المسلمين اللي جوا بيشكلوا له تهديد لإله ولسلطه ولمشروع السياسي. هذا واضح الفرق. هذا النموذج هو نسخة أخرى عن نموذج الخوارج في زمن أمير المؤمنين وبعد أمير المؤمنين عليه السلام، أنه بيجي بناقشك بتفاصيل لأبسط الأسباب بكفر المسلمين وبناقش 20 ساعة و100 يوم على تفصيل بسيط، ولكن أسهل شيء عنده قتل الناس، ذبح الناس، سبي النساء. ومعروف القصة أنه واحد أخذوا هو وزوجته وكانت زوجته حاملة، الخوارج طبعا النهروان، وهذا أحد أسباب المشكل أنه الأمير عليه السلام كان حاضر يقبل رجوعهم وتوبتهم ولكنه طلب منهم أن يسلموا القتلة. أخذوه بس للخلاف فرائي، كفروا قتلوه وشقوا بطن زوجته وأخرجوا الجنين وصلبوه. هو مين؟ هودي كانوا الليل تسمع لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن والذكر والاستغفار وصلاة الليل. هاي نماذج هلأ بالواقع المعاصر عنا هالنماذج. داعش والمنشأ المنبت تبع داعش اللي هو المنبت الوهابي هو نموذج معاصر لهذا الموضوع. اليوم مثلا انه بيقعد بناقشك انه والله القميص اللي لازم تلبسه لازم يكون فوق ركبي ولا تحت ركبي، وعنده الناس بفسقوا بكفروا على اللبس، وبناقشك على الشوارب اذا طولت شوي، وبناقشك على اللحية، وبناقشك بتفاصيل شخصية وحياتية بسيطة، لا بديش أقول تافهة بس بسيطة، لا تقدم ولا تؤخر شيئا. طيب الله سبحانه وتعالى يغفر اللمم، يسامح باللمم. طيب انت لا بتروح بتكفر وبتستبيح الدماء وبتستبيح الأموال وبتسبي النساء. ها؟ هو ذاته اللي بيقعد بناقشك على القميص تحت ركبي وفوق ركبي بيرجع بقول مثل ما قلت قبل شوي ما عنده مشكلة يعطي فلسطين كلها للصهاينة من شان عيون ترامب. ما عنده مشكلة مئات مليارات الدولارات يعطيها لترامب. ما عنده مشكلة ينقل الفتنة في كل بلاد المسلمين. ما عنده مشكلة يشن حروب يقتل فيها عشرات آلاف المسلمين. ما في مشكلة بهذا الموضوع. وهو المشايخ وهو العلماء ما بيفتحوا تمهم، بالعكس بيدعوا لهم بطول العمر، بس بيطلع بنفس الوقت بناقش بتفاصيل تافهة وصغيرة وبسيطة من هذا النوع. على كل حال لما توقف عند هذا النوع من النماذج مثل مسلم بن عقبة والحسين بن نمير وما شاكل، تقول يمكن في احتمالين. في احتمال انه هذا نفاق مذهل، ان واحد هالقد منافق يعني انه بجواته لا مش مقتنع لا بجنة ولا بنار ولا بالله ولا بنبي، ولكن نفاقه يقدم نفسه انه هو من هذا النوع. هذا نفاق مذهل ونفاق وقح. يا اما لا، في جهل مركب على مركب على الله اعلم، ظلمات بعضها فوق بعض. معقول واحد عن جد يكون مقتنع هيك؟ جهل جهل يعني شيء مذهل اذا في جهل من هذا النوع. على كل حال هذا التجربة هذا النموذج الان يتكرر ايضا في الواقع المعاصر. كل انسان سواء في موضوع الدنيا والآخرة او في موضوع هذا النوع من النماذج يجب أن يكون حذرا. هذه التوصيلة كل الناس يجب أن يكون حذرا، لأنه أحيانا الإفراط والتفريط، ياما في ناس بيقعوا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير. في ناس بيروحوا بشكل عجيب وغريب على تشدد نتيجة اتجاهات فكرية معينة. إنسان لازم يضل في حالة مراقبة. المراقبة عادة هي بتنحكى بالدروس الأخلاق والتربية والتهذيب والسير والسلوك بالموضوع الأخلاقي والموضوع العملي. هو الموضوع أكبر من هيك، أن يراقب الإنسان عقله فكره، ما يؤمن به، ما يعتقد به، ما يفكر به، ما يقبله، ما يرفضه. لازم يكون عقله شغال ويكون حريص على عقله، على قلبه، على أقواله، على أعماله، على أفكاره، على مفاهيمه. لأنه بنهاية المطاف اللي بيحكم سلوك الإنسان وأقوال الإنسان وأعمال الإنسان هي أفكاره، قناعاته، معتقداته، مفاهيمه. الشيء اللي موجود بعقله بدماغه هو اللي بيسيطر بالأعم الأغلب على أدائه، على سلوكه، على أعماله. على كل هذا أيضا جزء من التجربة. أنا بيبقى عندي بهذا المشهد كله فيما بقي إن شاء الله في الليلة المقبلة، بدي أحكي عن التوابين شوي، فيها كتير عبارة، بدي أحكي عن ثروة المختار، ومنختم إن شاء الله في الليلة ما قبل الأربعين، نحكي عن الأربعين ومنلم البحث كله اللي له علاقة بهذه الحركة الحسينية الإلهية. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.